نحن نرحب بكم مستمعين دائما وأبدا في برنامج نافذة على الحياة، وفي حلقة عنوانها كلص في الليل. إننا ما نزال بصدد التأمل في سلسلة المسيحية المعدية كلص في الليل. ترى لمن أعطى الرسول هذا التشبيه، وما كان قصده من كتابة الأصحاح الخامس من رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي؟ هذا ما سنعرفه بعد إصغائنا إلى هذه الحلقة بفم القس تشارلي كوستا. أرجو أن نصغي إليه بكل انتباه، أملا أن نأخذ مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
فيوم المسيح هو يوم راحة وفرج ونجدة، أما يوم الرب فهو يوم مروع ومفزع ومرهب. يوم المسيح هو انتقالنا من هذه الأرض ومآسيها ومتاعبها، لكن يوم الرب في الواقع سيكون يوما مؤلما ورهيبا لا يمكن الهروب منه. إنه يوم النكبات والفواجع، يوم القضاء والعدل.
إن علم الغيب والتنجيم والتبصير يحتل حيزا مهما في زمننا كما في الأزمان الغابرة، ذلك لأن الإنسان يحاول جاهدا كشف مستقبله ورؤية ما سيأتي عليه سلبا كان أم إيجابا. فكل محجوب مرغوب وكل غامض مطلوب، لكن الله الإله الكلي القدرة والعالم بكل أمورنا الماضية والحاضرة والمستقبلية لا يتركنا ريشة في مهب ريح العرافة والتنجيم وقراءة الغيب الكاذب الدجال، إنما أشار من خلال كلمته المقدسة إلى ما سيحدث عند انقضاء الدهر، وبين بشكل واضح نهاية كل إنسان ومصيره. فمن برنامج نافذة على الحياة سوف تصغون إلى حلقة عنوانها كلص في الليل ضمن سلسلة المسيحية المعدية. أرجو أن نعير القس تشارلي كوستا آذاننا الصاغية فيما ينقل إلينا فكر الله كما ورد في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الخامس.
دعونا أحبائي نفتح كتبنا المقدسة إلى الأصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، مبتدئين القراءة بالعدد الأول حتى العدد الحادي عشر. يقول الرسول: أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. لأنه حينما يقولون سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلى فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين، بل لنسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. أحبائي، قال لي أحد أصدقائي الخدام هذه الكلمات الواقعية: عندما أعظ في المواضيع المستقبلية مثل هل تمر الكنيسة في الضيقة العظيمة، أو الدكتاتور الآتي إلى العالم، أو نبوات الكتاب المقدس، أو من هو المسيح الكذاب، أو هرمجدون، غالبا ما يعج المكان بالعابدين والمصغين، فيما تخف النسبة كثيرا وعلى نحو ملحوظ عندما أعظ في مواضيع الصلاة أو الحياة المسيحية العملية أو المسلك أو الروح القدس أو محبة الله ورحمته. إن صديقي لعلى حق، فهناك شيء ما في دواخلنا يشدنا نحو معرفة المستقبل، فجميعنا نملك ما ندعوه حشرية للاطلاع على ما سيكون وما سيأتي، وغالبا ما يتجاوب الناس على نحو شديد مع المواضيع النبوية التي تنبئ بالمستقبل. حتى لو كنا لا نبالي بالأنباء المثيرة، فهناك شيء ما في موضوع النبوات يحرك في دواخلنا شوقا ورغبة لمعرفة المزيد. مهما يكن، فالناس لا يريدون أن يقفوا يوما موقف المخدوعين، على الرغم من أن النبوة تحظى دائما باحترام الناس، إلى حين يكتشف هؤلاء أنها كانت زائفة ومزورة وكاذبة. قرأت مرة إعلانا في الجريدة يقول: بسبب ظروف غير متوقعة يؤجل احتفال العرافة ورؤية الغيب إلى إشعار آخر. إذ ذاك قلت في نفسي: إن لدى أتباع هؤلاء العرافين كل الأسباب لعدم المجيء في المرة القادمة، لأن رؤساءهم الذين يدعون معرفة الغيب لا يعرفون المستقبل وتلك الظروف غير المتوقعة. إن الدراسة الدقيقة والمدركة الراشدة للنبوات هي شيء، أما التزوير والنفاق والتزييف فشيء آخر. فنحن كمؤمنين يجب أن نكون ملمين موطدين ومتزنين وثابتين في معرفتنا للمستقبل، لكن أن ننهوس في المواضيع النبوية وننشغل لدرجة إهمالنا الأمور الأخرى فهذا أمر مرفوض قطعا. فالاتزان إذن هو الوضع السليم الذي يبقينا ضمن أطر الإيمان الصحيح العامل والمثمر. إن الاهتمام بالأمور المستقبلية ليس بالأمر الجديد، فالبابليون والمصريون والرومانيون واليونانيون كان لهم أنبياؤهم وعرافوهم، فكانت أروقة القصور ودور الملوك تعج بالسحرة والمنجمين والعرافين، وكان الملوك والأباطرة القدامى يعولون تعويلا كبيرا على ذوي المقدرة في قراءة الغيب وكشف الطالع والتبصير والتنجيم، وكانوا يستشيرونهم قبل أي معركة أو أي قرار مصيري. ففي كل سنة يصرف الناس ألوفا وملايين من الدولارات والدراهم لأجل معرفة شيء عن مستقبلهم، فكثير من الكتب والمجلات تطبع كل يوم وجميعها تعنى بأمر التنجيم وكشف الطالع وقراءة الكف. وأقول لكم، مهما تعمق الإنسان في هذا الموضوع فإن الغموض سيبقى سيد الموقف، وهذه نقطة شديدة الأهمية. فلا تدع تطفلك لمعرفة المستقبل يقودك إلى دوامة من الغموض والفراغ والضياع، فكن مرتاحا مع الفجوات الغامضة كما لو أنك في ميدان اليقين. فمن يترك زاوية صغيرة للغموض يترك ردهة من الأخطاء، لكن ما من شك بأن الغموض يزيد من حدة الفضول والاستطلاع شيئا فشيئا. لكن ما يؤتيني راحة هو تلك المقاطع الكتابية التي تبقي مكانا لعلامات الاستفهام. مثلا ما جاء في إنجيل متى الأصحاح 24 الآية 3، حيث يخبرنا البشير أن يسوع قصد جبل الزيتون هو وتلاميذه، وإذ كانوا منفردين معه بدأوا يطرحون عليه الأسئلة. كان يسوع يشير إلى ومضات عن المستقبل الآتي مما جذب انتباه التلاميذ وحرقهم شوقا لمعرفة المزيد. إذن إنجيل متى الأصحاح 24 الآية 3: وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا، متى يكون هذا؟ وما هي علامات مجيئك وانقضاء الدهر؟ أليس هذا أمرا مدهشا يجذب الفضولية والاهتمام؟ فهنا رجال خدموا المسيح بكل أمانة، جلسوا عند قدميه، تعلموا منه، واكتشفوا مقدارا لا يستهان به من المعلومات. وبالحقيقة نستطيع أن نقول بأنهم رأوا زائرا هو الحق نفسه. مع ذلك ظلوا يقولون للمسيح قبيل موته: أخبرنا المزيد، أيمكن أن تعطينا لمحة أو إلماعة عن نهاية الدهر؟ وأظنهم كانوا ينتظرون منه أن يحدد لهم موعدا معينا، وهذا ما يسعى إليه كل إنسان. فإن كنا نحدد موعدا فيما يخص تتميم النبوات، فإننا سنرتطم من دون شك بحائط من الفشل والخيبة. أسدى المسيح لتلاميذه في نهاية حياته على الأرض وقبيل لحظات من صعوده إلى السماء النصيحة التالية. يقول يسوع في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية 6: أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ إنهم يعيدون السؤال من جديد: هل في هذا الوقت؟ حدد لنا زمنا معينا. جاءت النصيحة في الآية 7، قال لهم يسوع: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. وكأن به يقول لهم بصريح العبارة: لا تحددوا وقتا أو تاريخا، ربما يأتي بعد ساعة، وربما لا يأتي إلا بعد 100 سنة. مهما يكن، فنحن نؤمن بقدومه السريع، ونؤمن بأنه قد يأتي في أي لحظة. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. من ناحية ثانية، فإن كثرة فضولنا لن تنفعنا شيئا، والسبب في ذلك ما جاء في سفر الجامعة الأصحاح 3 الآية 11. يقول الكتاب: جعل الأبدية في قلبهم. هذا ما يميزنا عن باقي المخلوقات الحيوانية، هذا ما يميزنا عن النسر الذي في السماء وعن سمك البحر. فلا واحد من هذه يملك الأبدية في قلبه. من أجل ذلك يأسرنا الشوق لمعرفة الغد وما سيأتي. نحن نطمح لأن نعرف خطة الله، نحن نبحث عن لمعة صغيرة آتية من فوق تسطع على عالمنا. نحن نريد أن نعرف مستقبلنا وإلى أين نتجه، فمعرفتنا للمستقبل تستحوذ على اهتمامنا، فنتوق لأن نعرف مستقبل أولادنا لنبعدهم عن الأشراك التي قد يتعرضون لها. ألا نحب أن نعرف يوم سيوافينا المنون، فنجهز نفوسنا وعائلاتنا لتلك الساعة الرهيبة؟ لكن بأسف أقول إن نور المستقبل ومعرفة ما سيكون ليس في متناول الجميع، لأن بعضا يرون في الأفق هلاكا ودمارا مروعا، إذ هو يحمل بلية رهيبة. عودا إلى رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح 5، تأملنا في الحلقة السابقة بما جاء في الأصحاح 4 من هذه الرسالة فيما يتعلق بمجيء المسيح ثانية لأجل خاصته. لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. أليس هذه كلمات رائعة ومعزية ومدعاة للثقة، إنها تشجعنا جميعا، إذ إننا كلنا نواجه الموت في أشكاله المتعددة. ألا تطمئننا مثل هذه الكلمات وتغمرنا بحنان فيما نسير وسط الأودية المظلمة؟ إنها تصعدنا إلى القمم وتهبنا سببا للاستمرار. أحبائي، إننا ننتظر مستقبلا باهرا، يسوع آت ثانية، إنها لحقيقة أكيدة. إن مؤمني تسالونيكي كانوا معنيين بعدة أمور. أولا، كانوا قلقين بشأن مصير الأموات الذين ماتوا في الرب، خصوصا عند مجيء المسيح ثانية، كما كانوا قلقين بشأن اجتياز المحن والتجارب التي كانوا قد بدأوا يعانون قسما منها. وبما أننا تأملنا، أو بالأحرى عالجنا القلق الأول الذي أصاب التسالونيكيين والذي قد يصيب أولاد الله جميعا، فسنعالج اليوم القلق الثاني الذي عاناه المؤمنون في تلك المرحلة من الزمن. في تسالونيكي الأولى الأصحاح الخامس يسلط الضوء على هذا القلق، وهنا أود أن أشير إلى أن الرسول كان يفصل بين يوم الرب ويوم المسيح، فيوم المسيح هو يوم راحة وفرج ونجدة، أما يوم الرب فهو يوم مروع ومفزع ومرهب. يوم المسيح هو انتقالنا من هذه الأرض ومآسيها ومتاعبها، لكن يوم الرب في الواقع سيكون يوما مؤلما ورهيبا لا يمكن الهروب منه. إنه يوم النكبات والفواجع، يوم القضاء والعدل. فإن كان القديسون جميعا سيؤخذون من هذه الأرض، فمن البديهي أن نعرف من سيبقى. نعم، أولئك الذين سوف يخضعون لقضاء رهيب. إنني أؤمن من كل قلبي بأن كنيسة المسيح لن تجتاز الضيقة العظيمة، وأن يوم الرب آت سريعا. لاحظوا معي الآية الثالثة التي يوجهها الرسول إلى غير المؤمنين، والآيات من 4 إلى 11، حيث يتوجه إلى المؤمنين أنفسهم. الآية الأولى: وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. وكأني به يقول لهم: هذه هي خطة الله، فأنا قد أعلمتكم بها عندما كنت أخدم بينكم، قد وضعت لكم أسس المعادلة، لذلك لا حاجة لكم لأن أكتب إليكم عنها أكثر. الآية الثانية: لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. كلص في الليل. انظروا الآية 16 من الأصحاح الرابع: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله. هل يوحي لنا كل هذا الضجيج أنه سيأتي كلص في الليل؟ فأنا لم أسمع قط في حياتي كلها عن لص جاء في عربة تضع المكبرات الصوتية ودار في الأحياء مناديا الناس قائلا: أيها المواطنون، سأنقض الليلة على منازلكم نهبا وسرقة. فعندما تسمعون صوت البوق والصراخ، اعلموا أنني قد جئت لأسرق بيوتكم. هل هذا ما يفعله حقا السارقون واللصوص؟ أظن أنهم يدخلون خلسة حين لا نتوقع قدومهم، يتسللون بصمت من دون أي ضجة، ويراقبون تحركاتهم لئلا ينكشف أمرهم. فإذ تسرق بيوت الناس، تسرق لأنهم لا يتوقعون دخول لصوص إلى دارهم، وإلا فما كانت لتسرق، وما كانت تبعثر أغراضهم بحثا عن الثمين. إنما تتضمنه الآيات من 13 إلى 18 هو نوع من الوعي والإدراك، نوع من المعرفة أو التنبؤ. وكما نقول عادة، التكلم عن الأحداث قبل حدوثها. إن الأحداث ستتوالى، سوف تسمعونها بآذانكم وترونها بعيونكم، إنها لأجل راحتكم وخيركم فانتظروها. لكن اسمعوا ما تقوله الآية الثالثة من الأصحاح الخامس، لأنه حينما يقولون سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة. إن الأمر يشبه الزلزال، إذ إنه لا يأتي إلا بغتة، لا يحدث إلا فجأة من دون توقع له. فعندما يكون الناس منشغلين بأمورهم وآمنين في مواقعهم، سيباغتهم يوم الرب كلص في الليل. إنه يوم القضاء المفجع، إنها ساعة الدينونة الرهيبة. فإذ يقولون سلام، اطمئنوا نحن جميعا في أمان، فالمؤمنون قد رحلوا عنا ولم يعد من مزعج ومضايق، فعندئذ سيحدث ما لم يكن في الحسبان، تماما كدخول لص إلى عقر دارهم، ويفاجئهم الهلاك بغتة. قال أحدهم، في اللحظة التي يبلغ فيها الهدوء قمته سيأتي الهلاك بغتة. والكلمة هلاك معناها دمار كلي وشامل، مع خسارة كل شيء دفعة واحدة. لكن لاحظوا التشبيه الذي يضعه الرسول لآلام تلك اللحظة، إنه كالمخاض للحبلة. أتعرفون أن أصعب ما تواجهه المرأة الحامل هو ذلك المخاض المؤلم الرهيب الذي يسبق ولادة طفلها؟ إنها آلام مبرحة، آلام لا تطاق. أتعرف مستمعي أنه لا مناص من مخاض الحبلة؟ إذن فلا مناص من آلام الدينونة الرهيبة. فإنه كما لا يأتي مولود من دون آلام، فلن نعرف يوم الرب من دون هلاك. لاحظوا معي نهاية الآية الثالثة، فلا ينجون. عندئذ سيصرخون قائلين، أيتها الجبال والأكام غطينا من وجه الجالس على العرش. لكن لا مناص، لا نجاة. إن آلام قضاء الله ودينونته لرهيبة حقا، تماما كمخاض الحبلة وكاللص المتسلل فجأة. إن اليوم آت، وآت سريعا. هذه حقيقة لا يمكن أن تنكر، فكن حكيما مستمعي وتعامل معها كما يجب. أظن أن بعضا منكم مقتنعون بتلك الحقيقة كل الاقتناع. من أجل ذلك كتب الرسول في الآية الرابعة يقول، وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا من ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين. إذن يوجد من هو نائم ومسترسل في نوم عميق. هؤلاء هم غير المخلصين. إنهم يعيشون حياتهم يطلبون السلام الزائف ويسعون وراءه من دون جدوى. فإذ هم يظنون أنهم وصلوا إلى السلام المنشود، يغيب عن بالهم أنهم ما زالوا يتلمسون السلام وسط ظلام حالك يلفهم من كل جهة. فسلامهم سراب بسراب، إنه السلام الزائف الوهمي. وأقول لكم إن من يجب أن يحترس في أيامنا هذه ويضع أمامه هدفا يسعى إليه إنما هو المؤمن المولود من الله. فنحن كمؤمنين نحوز معلومات لا يملكها البعيدون عن الله. أفلا يجب أن ننقل إليهم تلك الأخبار التي يتوقون إلى معرفتها؟ تقول الآية السادسة، فلا ننم إذن كالباقين بل لنسهر ونصحو. لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون. وهنا لابد أن أشير إلى واقع زمن الرسول، إذ كانت تقتصر أوقات السكر على الليل فقط. أما في أيامنا هذه فإن الناس يسكرون طول الليل وطول النهار. فإن الذين يعيشون في عالم الظلام يحملون في نمط حياتهم الظلمة عينها، لكن تذكروا أنكم أبناء نور، أبناء نهار. أنتم تمتازون على نحو مدهش بما تملكونه من معلومات أكيدة وحقيقية وموثوقة. أنتم على علم بالهلاك القادم، تعلمون بالرعب الذي سيصيب المسكونة كلها. أنتم ترون الأمور على حقيقتها لأنكم تعيشون في النور، فالنور يكشف الأمور ويجلي الغموض. أنتم تملكون طريقا للهروب من تلك الضيقة الوشيكة الحصول. أنتم تعرفون المخلص والمنقذ. أنتم ترون الصليب مرسوما أمامكم والقبر الفارغ الذي هو أساس إيمانكم. أخذتم عرض الكتاب المقدس وقبلتم عطية السماء، وهذا يبقيكم في إطار سلام عجيب. تقول الآية 8: وأما نحن الذين من نهار فلنصح لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. اكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3 4 3 8 1 7. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها كلص في الليل من برنامج نافذة على الحياة. ربما لا نعرف الوقت المحدد لمجيء يوم الرب، لكن كلمة الله تؤكد لنا أنه بات قريبا جدا، وكل يوم نعيشه يكون سببا في قرب ذلك اليوم الرهيب. لكن السؤال يطرح نفسه الآن: هل يكون هذا اليوم مرعبا ومروعا بالنسبة إليك، أم سيكون يوم فرح وبهجة؟ وحدك مستمعي تستطيع الإجابة، إذ يمكنك أن تقرر مصيرك الآن ومنذ هذه اللحظة. فإما أن يكون المسيح منقذك من الغضب الآتي، وإما أنك ترفض خلاصه وموته البديلي عنك على الصليب. كن حكيما مستمعي، وسر في درب السماء والحياة الأبدية بقبولك المخلص يسوع في قلبك. ملتقانا في الحلقة المقبلة مع الجزء الثاني من هذا الموضوع، وإلى ذلك الحين الرب يكون معكم.